أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام لا زال في أحكام زواج المتعة والشروط المتعلقة به. وصلنا إلى المسألة 233. قال المصنف: دام الله بقاءه في هذه المسألة يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر. أهم ثلاث شروط، أكو شروط كثيرة، بس أهم ثلاث شروط اللي قوما زواج المتعة هو ذكر المهر، وأن يكون المهر محدد، وذكر الأجل. ذكر المهر وذكر الأجل ذن الشروط المركزية التي يعتمد عليها في زواج المتعة، وإلا يصير باطل الزواج. عقد المتعة يعتبر باطل بلا ذكر المهر والمدة، بينما بالزواج الدائم إذا ما ذكرنا المهر إيش راح ننتقل إلمن؟ ننتقل إلى مهر المثل، تمام؟ لو لا هنا ما ننتقل إلى مهر المثل، هنا يبطل العقيد عند كثير من الفقهاء. نشوف رأي سماحة السيد السيستاني في هذه المسألة. قال: يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر. إذن مسألة 292 هناك تحدث عن الزواج الدائم، إذا ما ذكرنا المهر نروح إلى مهر المثل. اكتبها سيد إسماعيل لو سمحت، مسألة 292. قال المصنف: فلو عقد بلا ذكر المهر في العقد، زين ليش ما ذكر المهر بالعقد؟ قال: أما عمدا أو جهلا. اي احسنتم سيدنا. اما عمدا، اثنين جهلا، ثلاثة نسيانا، اربعة غفلة، خمسة غير ذلك، تسامحا، استخفافا، الى اخره من الاسباب. فشنو حكم الزواج، زواج المتعة اذا لم يذكر المهر؟ قال: بطل العقد، العقد يعتبر باطل. هذا المورد رقم واحد. رقم اثنين اللي قال: وكذا لو جعل المهر مما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير، قال يا أبا المهر مالك خنزير أو لتر من الخمر، فهذا يعتبر العقد باطل لأنه المسلم لا يملك الخمر والخنزير. وكذا، هاي نقطة اثنين. نقطة رقم ثلاثة: وكذا يبطل لو جعله من المال الغير، من مال الغير مع عدم إذنه ورده بعد العقد. قلت يا أبا، قالت لي هي زوجتك نفسي، أو أنا قلت لها زوجتك نفسي، أو زوجيني من نفسك بمهر، بمهر هذا الكتاب، وهذا الكتاب مو كتابي، كتاب أخويا أو صديقي أو جيراني، من درى أنه أنا خليت الكتاب هذا مهر إلها وما قبل، قال لا كتابي أنا أريده، فشنو حكم هذا العقد؟ العقد يعتبر باطل لأنه جعل يعني الأموال مهر الشيء الذي له مالية من ملك الغير، والغير ما قبل. ولذلك هذه النقطة، قال: وكذا لو جعل من مال الغير، لو جعله يعني جعل المهر من مال الغير مع عدم إذن ذلك الغير ورده بعد العقد، لما سمع صاحبه ما قبل، صاحب العين لما درى ما قبل، فيعتبر العقد شنو؟ باطل. واضحة هاي المسألة أعزائي؟ المسألة اللي بعدها، مسألة 234، قال: يصح أن يجعل، يصح فتوى، يصح أن يجعل المهر عينا خارجية، هذا الكتاب زوجتك نفسي بمهر قدره هذا الدينار، هذا الكتاب، هذا الموبايل، هذا القلم، إلى آخره. هاي عين خارجية لو مو عين خارجية؟ عين خارجية. وكليا في الذمة، هم يصير كليا في الذمة شنو؟ إلك كتاب مفاتيح الجنان، كن أنا أشتري لك، أو أنا عندي فت خمس كتب مفاتيح الجنان، وقلت لها يا أبا مهرك واحد من ذن الخمس كتب، هذا كلي في الذمة، ما مشخص يا هو من ذن الكتب، قلت لها إلك واحد من ذن الكتب اللي هي مفاتيح الجنان، واضح؟ أو الرسالة العملية مال الفقيه، خلنا نفترض المنهاج، أنا أمتلك 10 دورات من المنهاج، قلت لها المهر مالك وحدة من ذن الدورات، وحدة من ذن الدورات، هاي ما معين، ما مشخصة، هذا يعتبر كلي. كما يصح أن يجعل المهر، أن يجعل منفعة، يجعل منفعة شنو؟ مثلا زوجتك نفسي، على أن يكون مهرج الأجار مال هذا الشهر، أجار داري لهذا الشهر، أنا مأجر بالشهر 100,000 مثلا أو مليون أو دينار أو إلى آخره، فيعتبر الآن حصتها. أو مثلا لا، قلت لها المنفعة أنه زوجتك نفسي بمهر قدره إيصالك بالسيارة إلى بغداد، هاي منفعة لو مو منفعة؟ ركوب السيارة وسكن الدار وغيرها، هاي منفعة تعتبر، تمام لو لا؟ هاي من ضمن المنفعة. أو عملا زوجتك نفسي بمهر قدره أنه أبني لك دارا مثلا، أو أصبغ لك حائط، أو أشتغل لك شغلة معينة، أحرث أرضك أو إلى آخره، هذا كلها تعتبر من الـ 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 الأعمال. واضح؟ بلي. أو عملا محللا صالحا للعوضية، فهذه الأعمال أعمال محترمة شرعا وتصلح للعوضية، فيجوز أخذ الأجرة عليها ويجوز جعلها مهرا وإلى آخره. زين، بس ذني قال لا، بل وحقا من الحقوق أيضا، مو إلا يكون عين خارجية ولا كليا ما في الذمة، أنا أفضل ذني ترقموهن. إذا يصح أن يجعل المهر أولا شنو؟ عينا، ثانيا كليا هم يصح، ثالثا أن يجعل منفعة، رابعا عملا محللا، خمسة حقا من الحقوق. حقا من الحقوق المالية، أكو حقوق مالية وأكو حقوق غير مالية، إحنا دا نقصد على الحقوق المالية القابلة للانتقال. هم أكو حقوق مالية بس مو قابلة للانتقال، وأكو لا قابلة للانتقال. مثل من قال كحق التحجير، اللي يحجر أرض، أنا رحت بصحراء بأرض أرض غير مملوكة وحجرتها، اللي حجرتها خليت حجارات داير مدايرها، اللي خليت حجارات داير مدايرها صارت بملكي، هاي صارت مو دخلت في ملكي، وإنما صار إلي حق بها، حق التحجير أقدر أتنازل عنه إلى زيد من الناس مقابل ثمن معين. أو حق الاختصاص أيضا، تعرفون حق الاختصاص هم إلى قيمة ويقابل للنقل. الخنزير، أنا من اصطاديت خنزير ما ملكته بس إلي حق الاختصاص بي، أقدر أبيع حقي هذا، حق الاختصاص بالخنزير، أبيعه إلى زيد، وزيد يبيعه، ما يبيع الخنزير، يبيع حق الاختصاص إلى عمرو أو إلى من يستحله، وهكذا. واضحة أعزائي؟ المسألة اللي بعدها مسألة 235، قال يعتبر يشترط، أن احنا اشترطنا الشرط المهم انه يكون المهر مذكور، بعد عندنا شرط مرتبط بالمهر وهو ان يكون المهر معلوما. المهر اللي احنا قلنا لازم نذكر المهر بالعقد، نريد هذا المهر معلوم، ما يصير شيء مبهم شيء مجهول. هسه المعرفة نريدها اجمالية، كافي علم اجمالي كافي، مو الا تفصيلي، والتفصيل بالدقة العقلية لا، ما مو الا يكفي العلم الإجمالي فيه. قال يعتبر أن يكون المهر معلوما، فلا تصح المتعة بالمهر المجهول. مهر مجهول يعني قلت لها زوجتك نفسي بمهر بشيء، شنو هذا الشيء؟ سيارة لو منديل، لوري لو قلم، بستان لو حجر، ما ندري شنو. فهذا الشيء حتى بالنحو عبروا عن، قال أبهم المبهمات، هو كلمة شيء، أبهم المبهمات كلمة شيء، هاي شيء مبهم بما يعني أكثر الإبهام به. بلي، بين قوسين والأحوط وجوبا أن يكون معلوما على النحو المعتبر في المعاوضات، ال 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 بالمعاوضات، البيع، الأجار، أي شيء، المزارعة، المساقات، مريد معلومية بالعوض، بالأجر، بالكذا، هاي المعلومية الإجمالية كافي، مو إلا على نحو الدقة والتفاصيل الدقيقة. ولذلك قال المصنف والأحوط وجوبا أن يكون معلوما، أن يكون المهر معلوما على النحو المعتبر في المعاوضات. بعد يرد لها توضيح وضحها، قال بأن، هاي أن موضحة تصير، بأن يكون معلوما بمن؟ بالكيل في المكيل، يعني إن كان مما يكال لابد من كيله. شنو الذي يكال؟ مثل الحليب، مثل النفط، مثل المي، هذا يكال، فلازم تقول لي كم لتر مثلا، مو يعني المكيل ماله مو كيلو، يعني السعة مالته لتر، لترين، إلى آخره، برميل، من هالقبيل هذا. أو بالوزن في الموزون، إذا كان مما يوزن لابد ذكره، مثل إيش؟ مثل الحنطة، تمر، هذا كله يوزن. العدس، الحمص إلى آخره. وبالعدف المعدودات إذا كان مما لا يباع بالكيل والوزن وإنما يباع بالعد، فلا بد من ذكر العدد، مثل من؟ مثل الرقي، البيض، السيارة، هذا كله بالعد. متمام؟ المساكن غيرها هاي بالأعداد. وبالمشاهدة فيما يعتبر بها المشاهدة، أكو أشياء لا بد من مشاهدتها، مثل من؟ مثل الجواهر، مثل الحيوانات. كون اقولها يا بشوفيها هاي، اذا قلت لها مثلا شات، الشات شلونها، ايش قد وزنها، هاي كلها اذا شافتها ترتفع نسبة الجهالة. بعد شنو نقدر نضيف احنا؟ هو سذكر الكيل والوزن والعد والمشاهدة. بعد شنو مثل ايش؟ يعني انا ببالي بعد بالاشياء التي تباع بالمساحة والذرعة، الاشياء اللي مثلا سالأقمشة، الاقمشة والاراضي، القاع والقماش لازم تنباع بالمساحة، تمام لولا؟ لا، البستان بالمشاهدة، البستان بالمشاهدة، بس الارض، الارض تباع لازم بالمساحة، هل قد متر؟ القماش ما ينباع لا بالكيل ولا بالوزن ولا بالعد، وإنما يباع بالمتر، صح لو لا؟ ويمكن أنه تدخل تحت المشاهدة، ويمكن أنه تدخل بالعد وهكذا، بس أنه لو خلالها المساحة نقطة مستقلة لكان يعني أبين لأذهاننا. بالعد شنو العد؟ يعني غير أقولها يعني شون بالله بالعد، أو الأرض بالعد، هاي مو عد، هاي مساحة 3 أمتار، هذا مو عد، هاي مساحة ذرعة، هاي صح لو لا؟ أي. ومع ذلك احنا هم قلنا قد تدخل الامتار بالعد وقد تدخل بالمشاهدة وهكذا. ترى القماش على فكرة ايها الاعزاء، احنا اسأل الاقمشة، لان انا فترة اشتغلت بالاقمشة، التجار اللي يستوردون الاقمشة ما يستوردوها على المتر، يشتروها بالوزن، هل قد طن، هل قد كيلو، هيش يعني، يشتروها بالوزن ويبيعوها علينا بالامتار والعد. واضح اعزائي؟ الاقمشه يشتروها على الوزن. وطبعا هاي هم قلنا كل من عائده الى بعض البلدان، مثل البيض اذا يباع عندنا بالعاد هنا نقول المهر هل قد عدد البيض، لكن في بعض البلدان يباع بالوزن، مثل في ايران البيض يباع بالوزن، فلازم يقولها هل قد كيلو بيض، يعني 3 كيلوات بيض. احنا اذا نقول 3 كيلوات بيض هنا يضحكون علينا، تمام لولا؟ لان ما متداوله عندنا هاي المساله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بينما هم هناك اذا قال نعطينا 10 بيضات هم يضحكون عليه، لان ما عندهم هيك مساله، ما سامعين انه البيض يباع بالعد. الرقي هسه احنا الرقي عندنا ينباع، الرقي والبطيخ هنا ينباع عندنا بشنو؟ ينباع ترى بالوزن عندنا، نعبر عنه حقه وكيلو من هالقبيل هذا، تمام؟ بالسعوديه ما ينباع بالكيلو، يعني ما سامعين بي ينباع بالكيلو بالسعوديه، بالسعوديه ينباع بالعدد الرقي، بينما عندنا بالعراق. فشوفون البيض عندنا، البيض عندنا بالعد، بإيران بالوزن، الرقي عندنا بالوزن، بالسعودية بالعد، بالعكس. على فكرة الخس عندنا، الخس يباع بالوزن وبالعد، صح لو لا؟ الموز هم ينباع بالعد وينباع بالوزن. فأكو بعض الأشياء تنباع وزن وتنباع عد، وكلا تنباع بس عد، وكو تنباع بس وزن. أي يعني ما سامعين إحنا بالعراق أنه البيض ينباع بالوزن، تشتري هيش قدر يبيع لك يا قوترة، بتعبيرنا يبيع لك يا عالعد، هذا القدر بألف، 5 قدورة ب5000 مثلا، مو تمام؟ بس القدورة الكبيرة ترى ما يبيعوها بالعد، يبيعوها على الوزن. أنا قبل يومين اشتريت قدورة كبيرة مال طبخ، اشتريتها على الوزن، يوزنوه مع هو فافون، يعني سامعين احنا الجدورة تنباع بالوزن؟ يعني الإنسان اللي ما عايش بالسوق أو ما مر عليها يقول أنا ما سامع أكو جدر ينباع بالوزن، جدورة تنباع قوتر، هذا الجدر بهالسعر هذا، مو تمام؟ بس اللي عايش بسوق أو اللي سامع بها متعامل بهالمسألة يدري أنه الجدورة تنباع بالوزن ترى. اي فكذلك وغيره هم ينباع بالوزن، لأن اللاستيك هم بالوزن. هسه أنا مو دا أنقول لكم القماش ينباع بالوزن، أنتم باعتبار مو أصحاب اختصاص بهذا المجال لعلهم تستغربون، تقولون القماش شلون ينباع بالوزن؟ كل التجار من يشترون الأقمشة يشتروها على الوزن، يعني من أنا راح أشتري 1000 متر، 1000 متر، ال1000 متر أنا أشتريها مثلا بمليون وذاك يشتريها بمليون ونص، ليش؟ لأن ذاك وزنه مثلا أثقل من هذا، مع أنه نفس القماش، نفس الشكل، نفس الملمس، كل الأقمشة يضيفوها على، فهاي كل من عائد لاحظ. أي فالفافون هسه مثلا، الفافون والبراس وغيره هم ينباع على الوزن، هم ينباع بالعد حسب حاله. عودة إلى بدري نكمل. قال في مسألة اللي هاي كلمة منين جبنا هاي كل هذا الخروج عن الدرس بسبب كلمة المساحة والذرعة، صح لو لا اللي قلنا المصنف ما ذكرها، لأنه قد تدخل على الأقل بالمشاهدة أو قد تدخل بالعد وهكذا، ولكن تذا كتبته على شكل هامش وبالمساحة والكان لكان يعني يصير أو أبين أن الأذهان. مسألة 236، قال المصنف في مسألة 236: لا تقدير للمهر شرعا. احنا تمام اشترطنا ذكر المهر وتمام لازم يكون معين محدد، لكن ما قلنا ايش قد يكون، بكيفك تخلي 1000 دينار تخلي تريليون، ما عندنا في اشكال. قال لا تقدير للمهر شرعا، ما عندنا تقدير شرعي إليه. نعم طبعا اكو تقدير إلى شرعي، بس هذا استحبابي مو على نحو الوجوب. قال لا تقدير للمهر شرعا، بل يصح بما تراضيا عليه قل او كثر، ولو كان كفا من طعام، حتى كما في الروايه انا ما اذكر بالنص، بس قراتها في كتاب تفسير البيان للسيد الخوئي قدس الله سره، وكذلك قراتها في تفسير الميزان ايضا منقول عن صحيح البخاري وصحيح مسلم والترمذي والبيهقي وابن ماجه، وخرجوها اصحاب الصحاحات الستة، وقالوا في صحتها انه لعله عن عبد الله الانصاري او جابر بن عبد الله الانصاري، قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، ايش النص الرواية اللي في ذهني مضمونها، كنا نستمتع بالقبضة قبضة شف مع الإيد قبضة من التمر والدقيق، طحين يعني الدقيق، فيطون شف تمر يستمتعون ساعة أو نص ساعة أو يوم إلى آخر شوشون الاتفاق، فيصح ما في إشكال هاي، ولو كان كفا من طعام، إشارة إلى الرواية. مسألة 237، قال طبعا أكو تقدير شرعي للمهر، مو قال لا تقدير للمهر شرعا، اكو تقدير شرعي بس مو على نحو الالزام، يستحب ان يكون المهر كذا او ان لا يتجاوز كذا، ياتي الكلام سيذكر المصنف ان شاء الله تعالى. المساله اللي بعدها قال في مساله 237: تملك المراه المتمتع بها تمام المهر بالعقد، بمجرد العقد. احنا زيد من عقد على هند، قالها يا ابا عقدت عليه زوجتك نفسي بمهر قدره خل نفترض 10,000 دينار، ماشي عزاي 10,000، بس قالت قبلت، صارت 10,000 بملكها، صارت هند تملك 10,000. زين هاي ملكيتها للمهر، ملكية تامة نافذة لو متزلزلة، خل نشوف. قال ولكن استقراره، استقرار من؟ استقرار ملكية المهر بتمامه. شوفوا إذن هو لازم نصاً، لأن تملك نصف ثبتت ملكيتها عليه بمجرد القبول، ولكن النصف الآخر ملكيتها متزلزلة لحين ما يدخل بها يلا تملك النصف الآخر، هي تملكه لكن أكو ملكية ثابتة وملكية متزلزلة، نصف من عنده داخل بالملكية الثابتة والنصف الآخر ملكيتها متزلزلة. خلينا نشوف، ليش نستعجل، خلينا نشوف المصنف شو يقول. قال تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد، ولكن استقراره بتمامه مشروط بعدم إخلالها بالتمكين الواجب عليها، واجب عليها انه تمكن نفسها حتى تتملك تمام المهر بمقتضى العقد، حسب العقد. شلون؟ شوفنا بعض الافرع والامثله. قال فلو اخلت المراه المتمتع بها في بعض المده، خل نفترض انه هو استمتع بها 10 ليالي ب10,000 دينار، فتصير الليله الواحده مش قد، إذا 10,000 انطاها مقابل 10 ليالي، الليلة الواحدة إيش قد تستحق بيها أعزائي؟ يعني لو قسمنا 10,000 على 10 ليالي أحسنتم 1000 دينار، خنشوف إذا أخلت بليلة راح ننقص من عدها 1000 دينار، إذا أخلت بليلتين ننقص من عدها 2000، وهكذا. قال فلو أخلت المرأة به بالتمكين في بعض المدة كان للزوج بضع من المهر بنسبتها، نسبة من؟ نسبة الإخلال، واضحة أعزائي؟ إن نصفين فنصف، إذا أخلت هي بنصف المدة فيستحق الزوج نصف المهر، وإن ثلث فثلثا، وإذا أخلت بثلث المدة فللزوج ثلث المهر، وهكذا كل بحسبها. وأما أيام حيضها، طيب تقول داهمني الحيض أنا شنو ذنبي؟ فأني ما مكنت مو متعمدة، وإنما حالة طبيعية تمر بها كل مرأة. قال وأما أيام حيضها ونحوها، مثلا مرض غيره مما يحرم، نفاس مثلا مما يحرم عليها التمكين بالوطئ فيها، حرام عليها تمكن نفسها بأثناء الحيض والنفاس، وكذا ما يحرم، نفس الحكم، وكذا ما يحرم فيه الوطئ على الزوج دونها كحال إحرامه. أما إذا هي كانت محرمة، فطبعا إذا هو كان محرم فنقول له مشكلتك أنت اللي ضيعت أيام تمكينك، وإذا هي محرمة لا نخسرها جزء منه. قال فلا ينقص بها شيء من المهر، ما ينقص شيء من المهر إذا داهمها حيض أو نفاس أو كان الزوج محرم أو غيره من الأسباب، واضح؟ زين، يسأل المصنف وهل تلحق بها بأنه لا ينقص شيء من المهر في ذلك فترات عدم تمكينها لعذر يتعارف حصوله للمرأة خلال المدة المعينة للعقد من مرض مدنف أو سفر لازم مرض يأثر عليها أو سفر لازم تسافر أو غيرهما من الأعذار اللي هو غير الحيض والنفاس أم لا؟ المصنف ده يسأل يقول يفتي لا يبعد ذلك. شنو لا يبعد ذلك؟ علي من تعطفو خل أشوفكم بالله شون تعودون الضمير. لا يبعد ذلك علي من يعني الحاق بيمن، الحاق بيمن. قال مو جاوب عليها وأما أيام حيضها ونحوها مثل النفاس مما يحرم على الزوجة التمكين بالوطئ فيها وكذا ما يحرم فيه الوطئ على الزوج دونها كحال إحرامه، إحرام الزوج هو، فشنو الحكم؟ أنطى الحكم، حكم واحد. قال فلا ينقص من المهر بها شيئا من المهر، ما ينقص أي شيء من المهر. هنا أجى سؤال على هاي الحالة، قال يابا بس الحيض والنفاس لو هاي السفر والأعذار الطبيعية مثل مرضها وغيرها هم يلحق بها؟ يعني يلحق بعدم النقصان؟ وهل تلحق بها بعدم النقصان من المهر في ذلك فترات عدم تمكينها لعذر يتعارف حصوله للمرأة خلال المدة المعينة للعقد من مرض